أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنت السلام
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
thank you. من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الوسطى. أي رب، بأي وجه عز وجهك نلقاك، أو بأي لسان نناجيك، وقد نقضنا العهود بعد توكيدها، وجعلناك علينا كفيلا، ثم دعوناك عند البلية ونحن مقتحمون في الخطيئة، فأجبت دعوتنا وكشفت كربتنا ورحمت فقرنا وفاقتنا. فيا سوءه ويا سوء صنيعا، بأي حالة عليك اجترأنا، وأي تغرير بمهجنا غررنا. أي رب، بأنفسنا استخففنا عند معصيتك لا بعظمتك، وبجهلنا اغتررنا لا بحلمك، وحقنا أضعنا لا كبير حقك، وأنفسنا ظلمنا، ورحمتك رجونا فرحا تضرعنا، وكبونا لوجهك وجوهنا المسودة من ذنوبنا. فنسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصل خوفنا بأمنك، ووحشتنا بأنسك، ووحدتنا بصحبتك، وفناءنا ببقائك، وذلنا بعزك، وضعفنا بقوتك. فإنه لا ضيعة على من حفظت، ولا ضعف على من قويت، ولا وهن على من أعنت. نسألك يا واسع البركات ويا قاضي الحاجات ويا منجح الطلبات، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا خوفا وحزنا تشغلنا بهما عن لذات الدنيا وشهواتها، وما يعترض لنا فيها عن العمل بطاعتك، إنه لا ينبغي لمن حملته من نعمك أن يغفل عن شكرك وأن يتشاغل بشيء غيرك. يا من هو عوض من كل شيء وليس منه عوض، برحمتك يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
ربك الهي ان كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه اغثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. الروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
ربك الهي ان كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه واغثني غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني. أنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان. وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان.
تغفني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
ربك الهي ان كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه اغثني إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
وأوسع حلما تتفضل. إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
وأوسع حلما تتفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه رباه
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سسرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص الحياة التي نتمنى أن تنال رضاكم. القصة تدور حول إنسان امتحنه الله عز وجل ومنحه كرامته، ولكن شيطانه تكالب على قلبه. تعالوا لنستمع إلى تفاصيلها. أيها الأفاضل، خالد شاب تربى وحيد والديه وعاش مع والدته بعد رحيل أبيه في حادث مؤسف. شقت والدة خالد وتعبت وكافحت حتى أوصلت عزيزها خالدا إلى الجامعة، فدخل الهندسة واجتهد في دروسه وتفوق حتى أكملها بنجاح باهر، إلا أنه كان يعاني من ضعف إيمانه ويستهين بعبادته، لكنه استطاع هو وعدد من زملائه بعد تخرجهم أن يفتتح شركة أصبحت فيما بعد من الشركات المرموقة. في صباح أحد الأيام المكتظ بالأعمال، وبعدما نشرت شركته إعلانا بإحدى الصحف طالبة من خلالها مهندسا معماريا متخصصا، تقدم عدة مهندسين للوظيفة، فاختار خالد من هو أكثرهم كفاءة. كان الذي انتخبه يدعى وليد، وهو شاب في ريعان الشباب، متواضع وبسيط بشكله وهندامه، إلا أن لديه خبرة في مجال اختصاصه، وقد أمضى عدة دورات ما جعلته جديرا بهذه الوظيفة. وفي أحد الأيام استأذن وليد مديره ليحضر زوجته من بلدته لعله يجد لها عملا ما، فيكون قريبين من بعضهما، إلا أن خالدا اقترح عليه أن يأتي بها إلى شركته، ففرح وليد كثيرا. وما إن جاءت سناء لتعرف عن نفسها، إلا وأبدى مدير الشركة المهندس خالد إعجابه بشخصيتها وشكلها، ولم يستطع إخفاء انبهاره بجمالها، فاقترح أن تعمل بالقرب منه بمنصب سكرتيرة له. فوافق المغفل وليد ولم يلتفت إلى نظرات مديره إلى حرمه وهو يتفحصها بدقة. مرت الأيام والمهندس خالد انقطع شوطا في محاولته لإغراء زوجة صديقه المهندس وليد، لكن سناء كانت عفيفة ومؤدبة، كانت تبعده بلطف عنها خوفا من أن تفقد وظيفتها فتزعج زوجها، ومن يدري لربما يخسر زوجها وليد وظيفته والآخر، فكانت تسكت على مضض خافية لوعتها في صدرها ولم تشعر بها أحدا. وما إن مرت أشهر معدودة على هذه الحال إلا وجاء المهندس وليد مكتب مديره طالبا منحه إجازة له ولزوجته سناء لإقامة مراسم دفن والدته التي توفيت بشكل مفاجئ. تصنع المدير المهندس خالد الحزن والأسف وأمسك برأسه وذرف دمعة كانت من دموع التماسيح. صدق المهندس وليد هذه المشاعر فشكره وربط على كتفه، وما إن هم بالانصراف إلا واستوقفه المهندس خالد وهو يقول بنبرة حزينة: إن ظروفك المالية يا مهندس وليد سيئة، فلماذا تضغط على نفسك أكثر من طاقتك؟ اذهب وحدك إلى بلدتك واجري مراسم دفن والدتك المرحومة تغمدها الله برحمته، وابقي زوجتك سناء في عملها سيعينك راتبها، ثم ما لزوم مجيء سناء معك، فبمجرد أن تدفن المرحومة عد إلينا بسرعة. استحسن المهندس وليد الفكرة، لكن استوقفته مشكلة مكوث زوجته وحدها في الشقة، فرد عليه المهندس خالد: لتأتي إلى شقة والدتي، فهي الأخرى تعيش وحدها وستستمتع بالتأكيد معها وتقتل وحدتها مع زوجتك. اذهب يا مهندس وليد وعد إلينا بسرعة، اذهب، فالشركة بحاجة إليك ولزوجتك. اقتنع المهندس وليد بما ادعاه خالد فاطمأن لفكرته وقبلها عن طيب خاطر، فوافق وسافر وحيدا إلى بلدته. ما إن مضى يوم على سفر المهندس خالد إلا وافتعل خالد مناسبة ما، لا لشيء إنما لتلبية رغبة مجنونة دارت برأسه، فجاء والدته واقترع عليها أن يقضوا الوقت ثلاثتهم في مزرعته الخاصة، فجاءهما أي والدته وسناء زوجة صديقه المهندس وليد بسيارته الفارهة بعد أن هيأ كل ما يلزمهم مما يحتاج إليه، وقال لأمه: هيا بنا لنستمتع بأجواء الطبيعة في مزرعتنا، فلقد مللت من أعمال الشركة ومتاعبها، لقد أمرت بتغيير بعض الديكورات في مبنى الشركة، ونويت أن أغتنم هذه الفرصة للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة معك. وبالفعل وافقت الأم بسرعة لهذه الرحلة، إلا أن سناء فهمت ما رمى إليه خالد فرفضت الفكرة أساسا، لكن توسلات أم خالد معها أجبرتها على الموافقة، فاستسلمت بعد أن أخذت تعهدا من أم خالد بأن لا تفارقها هناك. وصل هناك والتفتت سناء إلى أن كل شيء كان معدا مسبقا، فالتصقت بأم خالد ولم تفارقها، أصبحت كظلها، ولما وجد خالد ذلك خطط لإبعاد أمه عن سناء، فطلب منها الاستحمام في حمام البخار الذي اشتراه من الخارج، وما إن دخلت الأم إلى الحمام إلا وتحرك خالد بخفة وتربع الشيطان بين عينيه، وما إن رأته سناء بتلك الحالة حتى صرخت منادية بوالدة خالد لتلتحق بها، أو لعلها تفلت من قبضة خالد الذي ركبه الشيطان، فقال لها خالد ببرود: لن تسمعك، ردت عليه سناء وقد يبست شفتاها ولا تدري ما تفعل أو تقول. انتبه انتبه، لقد ناديت أمك ولم تجبني، هيا هيا بنا لنعلم أمرها أولا. صدق خالد ما أخبرته سناء فتحرك بخطى سريعة وهو ينادي أمي أمي، ولكن ما من جواب يرد عليه. قلق خالد ودس يده بجيبه ليخرج المفتاح، وما إن لمسه حتى وفتح على عجل قفل الباب. فتحها وجد المصيبة، وجد أمه جثة ملقية على الأرض بلا حراك. هزها بقوة، صرخ وراح يتمتم مع نفسه، أهذا وقتها يا أمي؟ انتبه وإذا بها لم تستجب له نهائيا. وضع أذنه على صدرها لعله يسمع دقات قلبها، وجدها جثة هامدة لا حياة فيها. جفل في مكانه وراح يلوم نفسه على مخططاته الشيطانية، فصرخ باكيا: أين أنت يا سناء؟ لم يصله إلا صدى صوته، إذ إن سناء أخذت طريقها مهرولة مسرعة مبتعدة عنه ومن شروره نحو المدينة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي: وقوع الفتن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتب، فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجال رجالا على غير دين الله، فلو أن الباطل خلص من لبس الحق لم يخف على المرتدين، ولو أن الحق خلص من مزج الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، هنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
كيف تتكون الفتنة؟ كيف تنشأ؟ كيف تشب الفتنة؟ يجي ينطيك مراحل أمير المؤمنين عليه السلام، يعطيك مراحل لتكون الفتن، يقسمها إلى ثلاثة مراحل. دققوا يا زين، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أهواء تبتدع تتبع، المرحلة الثانية أحكام تبتدع، مرحلة ثالثة تولي الرجال على غير دين الله. ثلاث مراحل يقسم الفتنة، تكون الفتنة. أولا أهواء تبتدع، إنما بدء وقوع الفتن، بداية وقوع الفتن أهواء تتبع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض، لا، يقول لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالهوى إذن لما يستحكم على الإنسان يرسم للإنسان مشاريع، هذه المشاريع قد تكون مشاريع جهنمية تدمر البلاد والعباد، من هنا تبدأ الفتنة. المرحلة الثانية شنو؟ سلام الله عليك يا أبا الحسن. يقول وأحكام تبتدع، شوف الدقة في كلامه، قناة توديك إلى قناة ثانية. كيف أحكام تبتدع؟ لأن هذا صاحب الهوى، صاحب الفتنة اللي عنده مشاريع جهنمية في الحياة وفي البلاد، شلون يسوقها للمجتمع؟ يسوقها عارية ترفض، صير اللعبة لعبة مكشوفة، فلهذا ترد. فلذلك شو يسوي هو؟ يحاول أن يشرعن العملية، يضفي عليها لباسا إسلاميا ودينيا، يلبسها هذا اللباس حتى يسوقها في الأمة. يجي يحاول يطوع النص، يلوي عنق النص في سبيل أن يؤيد مبتغاه. وإذا همات شنو؟ صعب عليه أن يطوع النص لمراده، يختلق نصا جديدا. واختلاق النصوص والأحاديث الموضوعة بدت منين؟ بدت منا. ولهذا وضعت الأحاديث، أكثر الأحاديث الموضوعة وضعت في زمان، في زمان بني أمية. من أجل ماذا؟ من أجل تمشية المشروع السياسي، من أجل الأهواء المتبعة. فابتدعت الأحكام وغيرت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل، كما يقول الكوميت الأزدي، يقول في زمان بني أمية غيرت الأحكام كأننا مو من الإسلام، من ملة ثانية. فلما هذول أصحاب الأهواء الباطلة يريدون يمشون مشروعهم، يشرعنون المشروع، يلبسوه لباس إسلامي من خلال شنو؟ ابتداع الأحكام. هاي الحلقة الثانية. الحلقة الثالثة يقول سلام الله عليه ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. لما طرح مشروعه وألبسه لباسا دينيا قشيبا وجميلا وبراقا، هنا شنو راح تلتم حول مجموعة من الناس، يتولى عليها رجال رجالا على الفتنة، راح يلتم حول مجموعة من الناس. ذول المجموعة ثلاث أصناف اللي يلتفون حول أصحاب الفتن. أولا هناك الذين يشتركون معهم في المشروع. الصنف الثاني ذولا اللي مدفوعين الأجر، زين، الأبواق الإعلامية اللي تطبل للمشروع، وهذا ما له شغلة، لا يعتقد بهذا الخط ولا يعتقد بهذا المنهج، إذاعة، صحيفة، جريدة، قناة فضائية، ما هذا، المهم يقبض. هذا صنف من الناس. الصنف الثالث من الذين يتولون أصحاب الفتن المغفلون، البسطاء الذين يضحك الناس على عقولهم بمسميات جميلة وبراقة وخلابة. هؤلاء كلهم يتولون أصحاب الفتن على من؟ أمير المؤمنين يقول على غير دين، على غير دين الله. ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. ولهذا شنو أصحاب الفتن إخواني؟ أصحاب الفتن يحاولون أن يستأصلون كل عناصر الوعي في الأمة، يخلون بس منه بس اللي ينفعهم أو اللي ما يضرهم. هذا تلقاه بكلام أمير المؤمنين لما يتحدث عن فتنة بني أمية، ماذا يقول سلام الله عليه؟ شوف شو يقول، يقول ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة، عمت خطتها، خصت بليتها، وأيم الله لتجدن بني أمية، أو لتجدن
بني أمية لكم أرباب سوء، كالناب الضروس أو كالناقة الضروس تعذم فيها تخبط بيدها، إلى أن يقول ولا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم. ونرجع إلى كربلاء.
لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين، ويذبح ابن رسول الله عطشانا، ولا يموت غريب بين أظهرنا. لأن الإمام زين العابدين عليه السلام سمع غريبا يصيح أنا غريب، جاء إليه قال يا هذا أرأيت لو مت في هذه البلاد، هل تجد من يغسلك؟ هل تجد من يكفنك؟ من يدفنك يشيعك؟ قال نعم سيدي، ما أظن المسلمين يتركوني على الرمضاء على الأرض. قال إذن الغريب من ظل ثلاثا بلا غسل ولا كفن، أي ولا يموت غريب بين أظهرنا إلا يوارى الثرى برا وإحسانا، وقد أقام ثلاثا في العراء لقن سيد الشهداء، أي وقد أقام حسينا بالعراء لقين، لم يلقى غير رمال الطف أكفى، إيانا. يجي أبو حمزة الثمالي، شوف الإمام حالة الإمام، يقول له سيدي كفاك بكاء كفاك لوعة، سيدي أمان لحزنك أن ينقضي، أمان لدمعك أن يرقى، سيدي إن القتل لكم عادة كرهمتكم من الله الشهادة. قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة، كما ذكرت القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة أسألك هذا السؤال، هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن هاشمية سفيت قبل يوم عاشورة؟ يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن في البيداء، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، إن الشهادة يا أبو حمزة ذخر مذخور، إن الشهادة يا أبو حمزة ذخر مذخور، لا كان نشدك هم شفيت في كل ليدهور، إن حراير تنسبي من قبل عاشور، أو تمشي يسير مكتفة ما بي من فوق الحزايل، أهل الشهامة والشرف والعز والحجاب، وإن الخلق دون العشاير تحسب حساب، أو نسوان تالي مشيت ما بين الأجناب، ونياقها يقودونها بالبيد الأنذال. شنو موقف الإمام؟ قلة تمنيت ذاك اليوم من رب مماتي، ولا شوف فوق الهزيل عمات وخواتي، قل لي يا ابو حمزة بعد شل بحياتي، والعمر بعد العاينيت ما يسوى لو طال،
يا ويلي وحق اللي تعبد الخلق وحده وحده سرحت الضعين بالضعن وحده يا ببقن وحده تلوذ بكتر بقن وحده تلوذ بكتر وحده من طب العد ونمي من طب العد ونمي سارت على عجف النياق.
إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان فرجا قريبا عاجلا. اللهم أكرمنا بلقياه ورؤية محياه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وحي صفوف المسلمين، ادرى عنهم أعداءهم وأصحاب الفتن فيهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين أبدا، ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم ارحم في هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المؤسسين وجميع المؤمنات والمؤمنين، وابعث لهم ثواب ما قرأنا من هذا المجلس مع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطئ نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من دخيل فما في النار للظمآن ماء، ولا ترجو السماحة من دخيل دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام تفعل ما تشاء دعي الأيام تفعل ما تشاء. حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء، ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء، ولا تر الأعادي قد تضلا
فإن شماتة الأعداء داء. ولا تر الأعداء قط ظلما فإن شماتة الأعداء داء. يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء.
سابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا في إطار القوانين الدولية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن خطة ترامب بشأن وقف العدوان مالية بالأخطار وتتناسب مع مصالح الاحتلال. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا ضمن إطار القوانين الدولية. وقال بازشكيان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الحوار أفضل من الحرب ونريد أن تربط بلادنا علاقات مع جميع دول العالم. وبشأن حرب الإبادة في غزة لفت الرئيس الإيراني لأن هذا الكيان لم يكن ليجرؤ على هذه الجرائم لولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، مردفا أنه كان بإمكان واشنطن أن تمنع المجازر والمآسي في غزة منذ وقت طويل. أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز نصير زادة أن فرض السلام بالقوة يعني الاستسلام لأمريكا. وقال العميد عزيز نصير زادة في تصريح متلفز إن الحكومة الأمريكية الحالية من خلال خطة السلام من خلال القوة تحاول في الواقع إجبار الدول الأخرى على الاستسلام وليس إقامة سلام حقيقي، مضيفا أن هذا النهج يعني فرض الإرادة الأحادية واستخدام القوة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن استهداف إيران والمقاومة وفلسطين هو استهداف واحد، داعيا الجميع لتحمل المسؤولية كل حسب قدرته. وحضر الشيخ قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائدين بالقوق وسهيل الحسيني